الله: باب من نسب الاختراع لغير الله حقيقة كذا فهو
كفر.
كفر؟
نعم.
من نسب الاختراع إلى غير الله حقيقة كفر. اختراع الإبداع والإيجاد، من نسب الإبداع إبداع شيء من المخلوقات لغير الله حقيقة فقد كفر. يعني الكفر الأكبر صار هو، لأن ذلك شرك في الربوبية، فمن يجعل النجوم مبدعة بعض المخلوقات كما تقول الفلاسفة إن العقل العاشر هو عقل القمر، إنه هو المبدع لما تحته. وذكر المصنف حديث عبد الله زيد بن خالد جهني وحديث ابن عباس، وفيهما أن من نسب المطر لله فهو المؤمن، فإذا نزل المطر فمن الناس من يقول مطرنا بفضل الله ورحمة، منهم من يقول هذه رحمة الله، رحمة من الله، ومنهم من ينسب ذلك إلى النجم إلى الكوكب. لكن الحديث الأول قدسي والثاني ظاهر من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحديث الأول يقول زيد بن خالد: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال للناس: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال، أي قال الله أصبح من عبادي، يعني بعد هذا المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أو أصبح مؤمن بي وكافر، وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا تفضلا من الله ورحمة، ومطر والمطر فضل من الله ورحمة، فذلك مؤمن بي، لأنه نسب نعمة الله إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، نعم، الأول يقول مطر فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، نعم. فمن قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بالله بربوبيته وكافر بما يعتقد فيه المشركون أنه المؤثر في حصول ونزول المطر، كافر بالكوكب. ضد ما عليه المشركون. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجميع النعم هي من الله، هو المبدع لها، وهو الخالق لأسبابها، وهو المقدر لها، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن ذلك المطر. فمن قال إن المطر بتأثير الكوكب، وطرنا بنوء كذا، النوى هو الكوكب، النوى هو النجم والكوكب، ومعروف وهناك نجوم معروفة 28 تتتابع تسمى الأنواء. من قال مطرنا بنوء كذا قال الله فذلك كافر بي مؤمن بالكون كافر. والذي يقول ذلك الذي يقول مطرنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا له حالات، إما أن يعتقد إن الكوكب النجم الفلاني هو المؤثر في حصول المطر فذلك مشرك الشرك الأكبر، لأنه جعل النجم مستقلا في الخلق والتدبير وجعله ندا لله فهذا كافر. وهذا هو الذي ترجم هذا المعنى، هو الذي ترجم به المؤلف، من نسب الاختراع لغير الله حقيقة كفر، لأنه قال حقيقة. الحالة الثانية أن يعتقد أن النجم مؤثر لكن بإذن الله، وهو سبب مؤثر لكنه ينسب النعمة إلى ذلك السبب فذلك كفر دون كفر. الواجب نسبة النعم إلى الله، لا يجوز نسبتها إلى الأسباب والوقوف عند الأسباب والإعراض عن الله. ثم إن هذا الزعم لا دليل عليه، يعني خصوصا في مثل هذا، يعني ليس هناك ما يدل من شرع ولا حس إن النجم هو المؤثر في حصول مثلا شيء، يعني أنه مؤثر أو أنه سبب أقصد، ليس هناك ما يدل على إن النجم مؤثر في حصول شيء من الأشياء، إما في هبوب الرياح أو في نزول الأمطار. لا شك أن الله هو الخالق المدبر المسبب للأسباب، هو الذي خلق الأسباب والمسببات. فمن الأسباب ما هو معلوم بالحس، منها ما هو معلوم بالعقل والشرع، وهناك أمور لا ندري. لأن في الشمس سبب في وجود النهار وفي إنضاج الثمار، هذا أمر محسوس، هي سبب. إلى غير ذلك، سبب في الحر والبرد. لكن النجم الفلاني، النجوم، ليس هناك ما يدل على أن لها تأثير وفيها السببية لحصول شيء من هذه الحوادث من الأمطار والرياح وتأثير في النبات. فمن زعم أنها سبب وأنها مؤثرة ونسب النعمة إليه فذلك أولا نسبة النعمة إليها، هذا من إضافة النعم لغير الله لغير موليها. والشيء الثاني أنه تعلق بما لا تعلم سببيته. ومن قال مطرنا بنوء كذا يريد في نجم كذا، يريد التوقيت، ليس إلا مطرنا في العقرب، مطرنا في الجوزاء، مطرنا في النعائم، فهذا لا بأس به وهو صحيح، لأنه توقيت والنجوم تعرف بها المواقيت، الناس يعرفون المواقيت بالنجوم، وهذا يسمى تنجيم وذاك تنجيم كما فصل ذلك أهل العلم. فهناك علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو التنجيم الباطن، اعتقاد أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية من مطر وغيره، وعلم التسيير هو معرفة يعني الجهات والأوقات. أما معرفة الجهات والنواحي، بل أقول علم الأوقات والأوقات والجهات، الله تعالى نبه إلى أن من حكمة خلقه للنجوم أنه يهتدى بها، وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لكن كره بعض أهل العلم إطلاق أن يقول الإنسان مطرنا بالنجم الفلاني أو بنوء كذا، لما في ذلك من الاشتباه والالتباس ومشابهة يعني أقوال المشركين الذي يقول مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنجم كذا، وإلا فلا محذور فيه أن يقول مطرنا في النعائم في البلدة في العقرب، يعني أو كون النجم الفلاني هذا وقت للرياح، يعني مثل ما نعرف إن مثلا إن الشتاء وقته النجم كذا وكذا والبروج، فالشتاء له بروج معينة، بروج الصيف وبروج الشتاء، يعني السنة أربعة فصول، وهي مكونة من 12 برجا معروفة عند الحسابين نجوم، الحمل والثور وكذا وكذا وكذا، ما كما هي مثبتة عندكم في التقويم، الأسماء أسماء الأنواء وأسماء البروج كلها، ويعرف الناس بالسنن الكونية يعرفون أن هذه نجوم القمر هذه أوقات للصيف سنة كونية، والناس ما ينتظرون المطر في هذه الأوقات في البلاد الحارة مثل بلادنا مثلا، يعني الله أجرى العادة إن الأمطار تكون في المواسم، في الوسم وفي الخريف في الصيف وفي الشتاء، وعم الصيف لا يكاد ولا يعني المهم إن هذه أوقات فقط، ولا نقول إن النجوم أو أن لشيء من النجوم تأثير في حصول شيء من هذه الحوادث، لا تأثير في أمر النبات ولا تأثير في أمر كذا، لكنها أوقات. حديث ابن عباس كما تقدم إنه اختلف عن حديث زيد من جهة إنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لم يروه عن اللحم، وهو بمعنى حديث عبد الله بن زيد، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الله متوافقان متطابقان، فالناس أمام النعم قسمة، مؤمن وكافر، شاكر وكافر، والكفر على مراتب. وبهذا نعلم أن قوله في الحديث من قال مطرنا بنوء كذا كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، احتمل أن يراد به الكفر الأعظم، وذلك بالنسبة لمن اعتقد أن الكوكب هو المؤثر في حصول المطر استقلالا، والثاني من نسب المطر إلى الكوكب باعتبار أنه مؤثر تأثير السببية، تأثير السببية، والله أعلم.
يكون مطلنا فينا ويكره هذا
أيضا، والله إذا قال فيه كذا لعله، لأن يقول بعض العلم إن الناس ما يعرفون دلالات الحروف، يحتاج إلى فهم معرفة الحروف، إن في يعني كثير من الناس ما يفرق بين وكذا أو فينا وكذا. والملاحظ إنه ولله الحمد الذين يعني عقيدتهم قائمة على التوحيد والإيمان بأن الله تعالى هو المدبر، في الغالب أنهم يقصدون التوقيت، يقصدون الأوقات، لكن ولو ينبغي التنبه والتنبيه على الاحتراز وبيان أن النجوم ما لها تأثير ولا يجوز نسبة الحوادث إليها. نعم بعد يا محمد أربع صوتك. نعم
لا يمسه إلا
هذه مسألة فرعية. إحنا أقول مسألة، أقول الأحاديث تشتمل على مسائل، لكن هذه الآية قوله تعالى نعم ذكر في حديث ابن عباس لما ذكر الحديث قال فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لله تعالى العظيم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فنسبة النعم إلى الله نوع من التكذيب، وأعظم التكذيب التكذيب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول جاء بأعظم رزق، بالعلم النافع، بالهدى ودين الحق، فمن قابل ذلك بالتكذيب جعل حظه من هذه النعمة العظيمة الكفر والتكذيب. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وتشمل هذه الآية من جعل حظه من نعم الله من الغيث والمطر والسعه نسبتها لغير الله، فذلك من الحرمان والخسران. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فمن الناس من يستدل بها على تحريم مس المحدث للمصحف، والتحقيق أن الآية ليست في هذا المعنى، بل هي في الملائكة، وأن المراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، الضمير يعود إلى الكتاب المكنون، الكتاب المكنون هو الكتاب المحفوظ، هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تقرير هذا المعنى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، تكلم على هذه الآيات وبين أن هذه الآية في الملائكة من عشرة أوجه، ومن ذلك أنه قال أو أن الضمير يعود إلى الكتاب المكنون، ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل المتطهرون. نعم نعم يا محمد.
باب حب علي والأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وعن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن زر عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
باب حب علي والأنصار آية الإيمان، وبغض علي والأنصار آية النفاق. علامة حب علي رضي الله عنه آية الإيمان، وبغضها آية النفاق، وكذلك الأنصار وكذلك المهاجرون. لكن هذه الأحاديث فيها دلالة على فضل علي رضي الله عنه، تنصيص عليهم، مثل حديث رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا يستدل به على فضيلة علي رضي الله عنه. لكن هذا لا ينفي هذا عن غيره، فكل مؤمن كذلك، كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، على ما بينهم من تفاضل في هذا الأمر. لكن التنصيص على يعني المعين من فرد أو جماعة بهذا المعنى هو الذي يختص به، التنصيص عليه، التنصيص على عليه بأنه كذلك، هذا هو الذي يتميز به على غيره. نعم. الحديث الأول
حب الأنصار آية الإيمان.
نعم. وبغضهم
آية النفاق.
نعم. حب الأنصار آية الإيمان. أنصار، الأصل أن المراد بالأنصار الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على النصرة، بايعوه أولا بيعة العقبة، ثم وفوا بعهدهم رضي الله عنه، فهم الأنصار. فيراد بالأنصار إذا ورد ذكرهم في القرآن أو في السنة كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة، نعم، والذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. الأنصار هم الأنصار، هم المؤمنون، هم المؤمنون من الأوس والخزرج، والله تعالى ذكرهم مع المهاجرين يذكرهم دائما، والذين آووا ونصروا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، فتجب محبتهم لذلك، لإيمانهم ونصرتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، نصروه بأنفسهم وبأموالهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم وينوه بفضلهم ويذكر لهم يعني ما قاموا به نحوه صلى الله عليه وسلم. فحب الأنصار لذلك، حبهم لهذه المعاني، لإيمانهم ونصرتهم وجهادهم، هذا من الإيمان، ليس هو الحب الوطني أو القبلي، لكنه حبهم لفضلهم، لمنزلتهم في الإسلام، لمنزلتهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، حبهم آية الإيمان. حب الأنصار، نعم، لفظ الحديث
آية الإيمان،
حب الأنصار آية الإيمان، علامة الإيمان، الذي يحبهم لذلك فهذا عنوان على إيمان، وبغضهم آية النفاق. بغضهم لذلك أيضا. أما البغض الذي يحصل فيما بينهم شيء من التباغض يحصل من بعضهم، فهذا بغض وله، وليس هو البغض، لكنه نوع من مثل ما مسألة تفصيل بين سب الغيظ وسب البغض. البغض الذي يكون منشأه الأمور الطبيعية، اختلاف منازعة على أمر من الأمور، هذا تجري بين الناس، بين الإخوة يكون بينهم، هذا له حكمه، له حكمه في الشرع من حيث الجواز ومن حيث التحريم ومن حيث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، هذا قد يحصل من بعضهم مع بعض، ويكون البغض بغض لا ينافي المحبة الإيمانية، بغض لأمور شخصية بشرية عادية تجري بين الناس. فالبغض الذي هو آية النفاق بغضهم لهذا المعنى، لإيمانه ونصرتهم، فهذا عنوان النفاق. فالمنافق هو الذي يبغض الأنصار، وهذا يؤكد وجوب محبتهم والتحذير من بغضهم، ويؤكد أيضا عدم التعرض لبغضهم البغض الثاني أو السب. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد وهو أحد أصحابه: لا تسبوا أصحابي. عندما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الشيء قال: لا تسبوا أصحابي. الحديث، نعم، الحديث الثاني نعم.
وعن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالأنصار لا
يحبهم،
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
هذا بمعنى الأول، لا يحب. هذا بمعنى الأول، لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، إذن حبهم آية الإيمان، ولا يبغضهم إلا منافق. فالحديثان معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. نعم.
وعن علي رضي
الله عنه نعم.
من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم
من أحبهم الله. أحبه الله، هذا فيه بيان للأثر، أثر حبهم. فحب الأنصار مجلبة لحب الله، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، هذا أثر ثواب وعقاب. فمن أحب الأنصار للمعاني المتقدمة أحبه الله، ومن أبغضهم لذلك أبغضه الله، سخط عليه. وأما في حديث علي يقول: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، والذي فلق الحبة، حبة من حبوب ثمار، وبرأ النسمة، نسم نفوس، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، كذا قال. أو قال:
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا مؤمن
ولا يبغضني إلا منافق. في هذا دليل على فضل علي رضي الله عنه، وأن حب علي رضي الله عنه لصحبته ولقرابته ولسبقه إلى الإيمان ولجهاده ولمصاهرته النبي عليه الصلاة والسلام، حبه من الإيمان، وبغضه من النفاق. لا يقول: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وليس من حبه الغلو فيه، فالغلو يخرج العبد عن المشروع إلى غيره، فالذين يدعون حب علي ويغلون فيه ليسوا في ذلك محققين للإيمان الذي دل عليه هذا الحديث، بل خرجوا عنه إلى الغلو، فمن يدعي لعلي العصمة أو فوق ذلك يدعي له الإلهية هذا كفر وإلحاد وليس من الإيمان في شيء، والقول بعصمته قول باطل. فالذين يحبون علي هم أهل السنة الذين يحبونه وينزلونه منزلته، ينزلونه منزلته لا يغلون فيه ولا يجفون. فالناس في علي رضي الله عنه طوائف، منهم من جاف في حقه وتنقصه أو كفره كالخوارج وكالنواصب، ومنهم من غلا فيه كالرافضة نسبه للإلهية أو ادعى له العصمة أو زعم أنه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الأباطيل. أما أهل السنة فإنهم يحبون يعرفون له منزلته، يقولون إنه رابع الخلفاء الراشدين وأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة، وأن الخلفاء على ترتيبهم أنهم في الفضل على ترتيبهم في الخلاف، ويحبونه ويترضون عنه ويعرفون له منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرون بما ورد في شأنه من النصوص مثل هذا الحديث ومثل حديث سهل بن سعد أعطينا الراية غدا حديث، وكذلك يعرفون له فضيلة مصاهرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم انتهى الباب. ايش بعده؟
باب كفران العشير وكفر دون كفر.
ايش قال الشارع على حديث علي في شيء؟ ها؟ ها؟ يعني على الجميع يعني؟ ليش؟ كل شيء من
قال تنبيه من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة.
إيش؟
قال تنبيه من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة من غير تلك الجهات التي ذكرناها، بل لأمر طارئ وحدث واقع من مخالفة غرض أو ضرر حصل أو نحو ذلك، لم يكن كافرا ولا منافقا بسبب ذلك، لأنه رضي الله عن جميعهم قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة وحروب هائلة، ومع ذلك فلم يكفر بعضهم بعضا ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له، أو المصيب واحد والمخطئ معذور، بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور، فمن وقع له بغض في واحد منهم لشيء من ذلك فهو عاص يجب عليه التوبة من ذلك ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك، بأن يذكر فضائلهم وسوابقهم وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية، إذ لم يصل أحد ممن بعدهم بشيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم وبسببهم وأدبهم، وصلت لنا كل النعم واندفعت عنا الجهالات والنقم، ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة فبغضه كفران للنعم وصفقته خاسرة. قوله فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله.
إلى آخره. بس أترك. استغفر الله. لا إله إلا الله. نعم اقرأ لهذا الباب اللي بعده قصير
في كلام أيضا سبق قال المؤلف رحمه الله وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة كالخلفاء والعشرة والمهاجرين
إيش؟
يقول وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة كالخلفاء والعشرة والمهاجرين بل وفي كل الصحابة.
نعم هذا المعنى يعني أن حبهم آية الإيمان وبغضهم آية هذا أمر عام حب المهاجرين إذا كان هذا في في الأنصار لكن يعني تخصيص الأنصار فيه تفضيل وتنويه بشأنهم قد يكون إنه للتحذير مما يتوقع من الأثرة عليهم وتقصير في حقهم رضي الله عنه. يأتي بعض التخصيص والتنصيص لمناسبات كما حصل في وقعة حنين لما وجد بعضهم من قسم النبي عليه الصلاة والسلام وإعطائه لصناديد قريش وجد بعضهم في نفسه من ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم وخطبهم وطيب نفوسهم وذكر فضلهم وقال إنكم لو قلتم لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك ومكذبا فصدقناك إلى آخره وقال لهم الأنصار شعار والناس دثار ولو سلك الناس فجا أو شعبا لسلكت شعب الأنصار وفجهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ الباب اللي بعده. نعم
باب
كفران
باب كفران
يكفي قول الوقت ما بقرأ